النقطة التي ينبغي أن نقف عندها وتفيدنا كثيرا في الباب، أولا أن نعرف فصاعد هذه، ما الخلاف الذي حولها وماذا يستفيد الفقهاء منها، ثم قبل ذلك أن نعلم ما هي درجة صحتها، هل هي ثابتة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا؟ يعني لو أن رجلا قرأ بأم الكتاب فقط في صلاته فهل تصح صلاته أم لا؟ عند جماهير أهل العلم صلاته صحيحة، بل عند جميعهم، لكن ماذا عليه؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وسيأتينا بسطه بعد مبحث حديثي سريع عاجل في المسألة. فأخرج الإمام أبو داود في سننه برقم 780 قال حدثنا قتيبة بن السعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري، هذا الحديث يلتقي مع الإسناد الإسناد الأول، يلتقي مع الإسناد الأول. قال أبو داود السجستاني في كتاب السنن كتاب المشهور قال حدثنا قتيبة بن السعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. الآن من الذي روى هذه الزيادة؟ من طريق من؟ سفيان، سفيان بن عيينة رواها من طريق سفيان، اثنان من مشايخ أبي داود قتيبة بن سعيد وابن السرح. وقد فصل شيخنا رحمه الله في صحيح أبي داود ومما قال قد أخرجاه من طرق عن ابن عيينة دون فصاعدة، قال وأراه هو المحفوظ، أي المحفوظ عن ابن عيينة دون فصاعدة. ومسلم رواه من طريق ثلاثة عن ابن عيينة دون فصاعدة. قال شيخنا فقد أخرجه سائر الأئمة في كتبهم عن 14 حافظا كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة، حتى ألقي في نفسي أنها خطأ من بعض النساخ لهذا الكتاب أي لسنن أبي داود، لولا أني رأيتها في مختصر السنن بالمنذري. وإليك أسماء الرواة الذين وقفت على روايتهم الحديث دون هذه الزيادة مع مصادرها. وسرد الشيخ 18 راوي مع التخريج، 18 راوي روى الحديث عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن لبيد عن عبادة دون لفظة فصاعدة. ثم قال قلت فكل هؤلاء وفيهم كبار الأئمة والحفاظ لم يقولوا عن سفيان فصاعدة، فذلك يدل دلالة قاطعة على أن هذه الزيادة غير محفوظة عنه، فلا أدري ممن الوهم، أم من بعض رواة كتب السنن، أم من المؤلف أي أبي داود، أم من شيخيه اللي هو قتيبة وابن السرح، قتيبة بن سعيد بن السرح. والاحتمال الأول هو الأقرب. ما قصده في الاحتمال الأول؟ من رواة السنن. ثم قال الشيخ رحمه الله نعم هذه الزيادة رواها معمر عن الزهري. إذن جل من روى الحديث عن الزهري بما فيه سفيان وبما فيه من؟ اذكروا معي من؟ يونس بن زيد الأيلي ومن؟ وصالح بن كيسان، لم نذكره فصاعدة. من الذي روى فصاعدة؟ معمر. الذي روى فصاعدة معمر. وأخرج هذه مسلم وأبو عوانة والنسائي والبيهقي وأحمد. وقال الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام في الصفحة الرابعة قال وعامة الثقات لم تتابع معمرا على قوله فصاعدا، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، فقوله فصاعدا غير معروف. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله في جزئه القراءة خلف الإمام. ماذا استفدنا من ذلك؟ أن جل الرواة عن الزهري لم يذكروا فصاعدا، وأن الذي انفرد بذكرها معمر، وأن معمرا واهم بزيادتها، وأن معمرا واهم بزيادتها، هذا هو الراجح. إذن ما حكم القراءة دون الفاتحة؟ سنة. حكم القراءة ما بعد الفاتحة سنة. مسألة القراءة خلف الإمام يا إخوة مسألة الخلاف فيها قديم، وأكثر من شذ في هذا الخلاف الحنفية ولهم تفريعات وتفصيلات طويلة، أرجو الله أن يعين على بيانها على وجه العجلة، وأحب أن نكون في صورة ولو بوجه الإجمال حتى لما نقرأ أحاديث سائر الباب نحاكم هذه الأقوال من أحاديث الباب التي أوردها مسلم رحمه الله تعالى. يرى جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت سرية أم جهرية، والخلاف القوي بين أهل العلم في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فحسب، في الركعات الجهرية فحسب، أما الركعات السرية فيجب على الإمام والمأموم، يجب على كل واحد منهما أن يقرأ فاتحة الكتاب. خالف الحنفية فذهبوا إلى عدم ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية، ولا على إمام ولا على مأموم. فعند الحنفية قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة، فلو أن رجلا قرأ أي آية بمقدار 3 آيات، وهذه 3 آيات تبلغ 30 حرفا، لو قرأ 30 حرف عند الحنفية، لو قرأ 30 حرف من القرآن في القيام فقد سقطت الصلاة من ذمته، فقد سقطت الصلاة من ذمته. ما هو سر 30؟ يأتينا بعد قليل. ما هو سر 30؟ يأتينا بعد قليل إن شاء الله. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فاتحة الكتاب عندهم من واجبات الصلاة، من تركها آثم ويجب عليه السهو وتسقط الصلاة من ذمته. ويعجبني كلام الحافظ بن حجر يقول وعجبي في الفتح، يقول وعجبي لا ينتهي من حنفي يصر على عدم قراءة الفاتحة مع أنه آثم في مذهبه حتى يحقق صحة صلاته فيقع في الإثم ويترك قراءة الفاتحة. ومن مذهب الحنفية كراهة قراءة الفاتحة للمأموم إن جهر بها الإمام، فيكرهون المأموم أن يقرأ الفاتحة، واستدلوا بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقالوا القراءة في الآية مطلقة. وعندهم شيء وعند غيرهم قاعدة تقول من القواعد الفقهية، تقول أقل ما قيل، أو من القواعد الأصولية أقل ما قيل، فيقولون الواجب أن نقرأ أقل ما يمكن أن يطلق عليه القراءة. ولا شك أن قراءة القرآن ليست بفرض خارج الصلاة، ودل على ذلك سياق وسباق الآية، فالآية إذن فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهي في المدثر وهي في معرض قيام الليل، ففي الصلاة اقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا المفروض المقدار المفروض في الصلاة عندهم مطلق. وقالوا الزيادة على ما ثبت باليقين والقطع وهو كتاب الله عز وجل لا يصح في الحديث الظني، وعندهم أصل أن العام القطعي لا يصح أن يخصص بالنص الظني، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب حديث ظني بمعنى أنه صحيح لكنه أحاد، والآية متواترة، والأحاد لا يستطيع أن يخصص القطع، وبالتالي فنفهم لا صلاة أي لا صلاة تامة، ومن قرأ بمطلق القراءة فهذا لا حرج عليه ولا حرج فيه. أما سر التخصيص فيقولون قرأنا القرآن وبحثنا عن أقصر 3 آيات متتاليات وعددنا أحرف هذه الآيات 3 المتتاليات، فوجدنا أقصر آيات 3 متواليات في كتاب الله بالصبر، قول الله عز وجل، قول الله عز وجل في سورة المدثر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فلو عددنا أحرف هذه الآيات منوهين إلى أن الميم مشددة فكل ميم حرفين، لو عددنا هذه عدد أحرف هذه الآيات لكانت الأحرف 30 حرفا. فقالوا يجب على المصلي أن يقرأ مطلق القراءة بأقل شيء يسمى قراءة وهو أقل الجمع 3، وهذه ثلاث الآيات متوالية هي أقل شيء في القرآن، فمن قرأها أو قرأ ما يعادلها فقرأ 30 حرفا وركع فقد أسقط ركنية القراءة وهي مطلقة. أما التحديد فهم يجيبون قراءة الفاتحة في أول ركعتين فقط من الفريضة غير الثنائية، وفي ركعتي الفريضة الثنائية، لو واحد صلى ثلاث ركعات أربع ركعات يقرأ في الأولى والثانية، ولو ما قرأ شيء في الثالثة والرابعة فقد لا شيء عليه. وعندهم تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات النوافل، لأن الأصل الصلاة مثنى مثنى، وفي كل ركعة من ركعات الوتر، لأن الوتر ثلاث ركعات مستقلات. وأما الزيادة على الفاتحة فقد انفرد الحنفية بناء على هذا الحديث وبعض الآثار، فقالوا بوجوب القراءة ما بعد الفاتحة ولو الشيء القليل، ويوجبون في الفريضة في ركعتين في الركعة الثنائية، يوجبون في الركعتين قراءة ما يتيسر بعد الفاتحة، وفي غير الثنائية الثلاثية والرباعية يوجبون قراءة ما تيسر في أي ركعتين، يوجبون قراءة ما تيسر في أي ركعتين، وفي النوافل في كل الركعات، وفي الوتر في كل الركعات يوجبون قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب، ويرون أن من لم يقرأ ما تيسر فيجب عليه السهو. هذا مجهل، وهذا مجمل مذهب الحنفية، وليس خلافنا معهم. ومن خلال ما يمر بنا في هذا الباب سيظهر لنا جليا أن مذهبهم في جل تفريعاتهم مرجوح وليس براجح، وأن الواجب إعمال النصوص ولا يجوز إهمالها أو إهمال بعض أو إهمال بعض منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومن لم يقرأ بأم الكتاب فهي خداج كما سيأتي معنا. وأوجب غير واحد من الصحابة قراءة الفاتحة وسيأتي ذلك. وقد صرح أبو هريرة أن الواجب في كل ركعة قراءة الفاتحة خلافا لتفريعاتهم، خلافا لتفريعاتهم، وأن رواية فصاعدة لم تثبت. وقد صرح أبو هريرة في أحاديث الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله أن قراءة ما زاد عن الفاتحة
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال